إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
كنا حفظكم الله تعالى قد توقفنا في آخر القاعدة الثانية بعد المئة عند قول المؤلف وتخليل الخمر لا يفيد حله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه القاعدة كما تقدم وهي من أتى بسبب يفيد حصول المقصود في الظاهر بطريق غير محذور وغير محظور، لأنه في الظاهر طريق مباح أو مشروع، لكنه قصد به أمرا محرما، إما بإسقاط واجب أو إثبات ملك أو تحليل حرام، لكن اتخذ الطريقة التي في الظاهر لا محذور فيها طريقا الأمر المحرم، فإن هذا لا يفيد حلة، لأن قاعدة الشارع هو سد الطرق المفضية إلى الأمر المحرم التي يتخذها المكلف وسيلة إليه احتيالا. سبق معنا أن الحيل الباطلة لا تجوز، والحيل في الغالب تكون في الظاهر في أمر لا محذور فيه، لكن المكلف احتال وقصد به أمرا محرما، فلهذا كان للقصود في الشريعة أمرا معتبرا، أو كانت القصود في الشريعة أمرا معتبرا إذا كانت تفضي إلى المحرم بوسائل وطرق قريبة، لا إذا كان الإفضاء بعيد جدا، فإن الشارع لا ينظر إلى الوسائل والمقاصد التي تفضي إلى المحرم بطريق بعيد وإن كانت قد توصل إليه، وهذا أمر متقرر في الشريعة. ولهذا يجوز بيع الطيبات والمتاجرة فيها، وإن كان بعض من يشتريها يتخذها في أمر محرم، ربما يشتري مثلا العنب فيجعله خمرا أو ما أشبه ذلك، فلا يمتنع بيع الطيبات لأن بعض الناس يتخذها خمرا، لأن الغالب والمقصود من استعمال الطيبات في الأمر الحلال. لكن لو علمت أن هذا الشخص يتخذ هذا الشيء المأكول في أمر محرم امتنع، لأنه بوسيلة وطريقة قريبة. وهذه القاعدة تجري في مسائل كما أشار المصنف رحمه الله، وهو من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات، لأن هذه أمور لازمة في الشريعة، إما بأمر واجب يجب عليه يأتي به يحتال على إسقاطه، أو أمر محرم يحتال على فوات الذم الشرعي والتحريم الشرعي. وسبق الإشارة إلى بعض الأمثلة في الاحتيال على إسقاط الزكاة مثلا، أو قطع الميراث للزوجة بطلاقها، وكذلك السكران الذي ربما يقع من بعض العقود وبعض الأفعال التي تفضي إلى بعض الأمور التي تلزم شرعا، هل يؤاخذ أو لا، كما سبق الإشارة إلى ذلك. ومما أيضا أشار المصنف رحمه الله في هذه القاعدة تخليل الخمر لا يفيد حلة. وهذا في الحقيقة أتى بسبب هو بسبب محرم لكنه لما أفضى إلى جعل الخمر خل ربما توهم أنه حلال لأنه الآن ليس خمرا بل هو خل. ولهذا لو أنه خلل الخمر نقول إنه إذا خللها فلا يفيد الحل بل هي بل هو حرام، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس صحيح مسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. وعند الترمذي بغير بسناد جيد من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أيتام ورثوا خمرا وسئل عنها فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الاستفادة منها إما ببيعها أو بتخليلها مع أنهم أيتام وفي حاجة، ومع ذلك منعهم من الاستفادة من اتخاذها على وجه يفيد الحل، فغيرهم ممن حاجته أخف من حاجتهم من باب أولى أنه يحرم. وتخليل الخمر له أحوال، تارة بالمعالجة بأن يضع فيها شيئا يحولها من خمر إلى خل، بأن يوضع عليها مادة بعض المواد التي تقلبها، فهذا محرم ولا يجوز على الصواب كما هو قول الجمهور وهو نص الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لما للأحناف ومن قال بقولهم ممن جوز ذلك قالوا لأنه سبب أتى بحوله إلى خل فكانت مباحة والخل يجوز أكلها. وربما ردوا الأخبار بنوع من التأويل أو بنوع من التخصيص أو النسخ، والصواب ما قال به الجمهور، وذلك أن الشارع الحكيم يسد الأبواب والطرق التي تنفذ المحرم، لأن الإنسان قد يعمل الخمر لأجل أن يتخذ خلا، لأنه يتخذ الخل من الخمر لأنه يكون خير من أفضل الخل فيعمل خمر حتى يتخذه خلا، فالشارع الحكيم سد الباب بتخليل الخمر حتى لا يكون وسيلة إلى عمل الخمر والتخمير، ولأن هذا ربما يكون داعيا ناعيا إلى استعمال الخمر وشرب الخمر وأكل الخمر وتعاطي الخمر وربما أنواع المعاملة أخرى، فهو إن كان فيه مصلحة في التخليل وكونه يحصل به خل لكن فيه مفسدة من جهة اتخاذ الخمر قبل أن تكون خلا، كما أن الخمر هي في أصلها قد يكون فيها مصلحة لكن مفسدتها أكبر، وكما قال سبحانه وإثمهما أكبر من نفعهما، أثبت أن فيها نفعا لكنه نفع منغمر في مفسدتها، فلهذا حرم الشرع. وقد قال حسان رضي الله عنه ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، يعني أنه ربما تدعو إلى بعض الخصال التي قد تكون ملوحة في الجاهلية ولكنها خصال في جانب ما يترتب عليها من المفاسد منغمرة كانغمار الماء اليسير الطاهر في النجاسة الكثيرة التي تغلب عليه، وهذه قاعدة الشرع أنه إذا غلبت المفسدة فإنه يحرم ما قارنها وإن كان فيه مصلحة، لأن المفسدة الراجحة من طرق التحريم في الشريعة الإسلامية، فلهذا لا يفيد حلة. ومن الطرق نقلها وهو طريق أخف، بأن ينقل مثلا الخمر من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس، هل يفيد حلة الخمر إذا تحولت إلى خل أو لا يفيد؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأنه في الحقيقة من تخليل الخمر، فلهذا لا يجوز اتخاذها تخليلها عن طريق النقل. قال بعض العلم إنه يجوز لأنه ليس فيه معالجة وليس فيه مباشرة بتحليلها بوضع شيء فيها أو إضافة شيء إليها فيكون خلا حلالا. والصواب منع لأن النبي عليه نهى أن تتخذ الخمر خلا، وهذا يشمل جميع الطرق سواء كان بإدخال شيء فيها أو إضافة أو بالنقل أو بالتحويل، وهو في الحقيقة داخل في القاعدة المتقدمة في أن الشارع الحكيم سد الطرق المفضية إلى الأمور المحرمة. ثم هذا جواب محكم من النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال عام وجواب عام عن سؤال عام أو على سؤال عام، فلهذا كان تحريمها هو المتوجه. والطريق الثالث أن تتخلل بنفسها، إنسان تخمرت عنده يتخمر عنده العنب أو الزبيب مثلا بدون أن يشعر، وتخلل بدون أن يشعر فإنه في هذه الحالة لا بأس به لأنه لم يكن قصد الأمر المحرم باتخاذ الخمر. ثم بعدما تخمرت لم يكن قصد الأمر المحرم باتخاذ الخل باتخاذ الخمر خلا، فهو لم يقصد أن يجعلها خمرا، ثم لما تخمرت لم يعلم فلم يقصد أن يجعلها خلا، فلهذا كانت خمرا بدأ الله بفسادها فلا بأس. ولهذا تحرم الخمر تحمر جميع أنواع الخلال إلا الخل، كما قال عمر رضي الله عنه إلا خلا بدأ الله بفساده، بدأ الله بفساده ولا يكون من العبد صنع بل ولا قصد. ولهذا هذا طريق الرابع، طريق رابع، وهو إذا كان خللها عن طريق القصد فالصحيح أنه أيضا لا يجوز. فالطريق الأول عن طريق المعالجة، الطريق الثاني عن طريق النقل والتحويل، الطريق الثالث عن طريق القصد، بس مجرد القصد مثل إنسان عنده خمر ثم تركها وانتظر حتى تتخلل بنفسها فلم ينقلها ولم يضف إليها شيئا، إنما تركها قصدا، فالصواب أنه يحرم بجميع الطرق كما تقدم للجواب الجامع المحكم منه عليه الصلاة والسلام في تحريم اتخاذ خلا. والشارع إذا أجاب بجواب فيعمل بعموم، ولو كان هنالك مثلا هنالك شيء يجوز من هذه الأحوال لبينها عليه الصلاة والسلام، إنما تكون الخمر الخل والخل الذي بدأ الله بفسادها كما تقدم. ولهذا كان الخل لا بأس به على هذه الصفة، لا بأس به. أو كان الخل مثلا اتخذ قبل أن تكون خمرا، اتخذ الخل قبل أن تكون خمرا هذا واضح ما في إشكال، مثل أن يكون عنده مثلا شيء من عصير من العنب أو الزبيب أو مثلا مما يتخذ من الخل مثلا مثل العنب مثلا، ثم بعد ذلك قبل أن يتخمر وضع عليه مادة تشيله إلى الخل قبل أن يمر بمرحلة التخمر، هذا لا بأس به لأنه في الحقيقة لم يكن خمرا، إنما من مأكول طيب إلى مأكول طيب، فالمحذور أن يكون بينهما مأكول، أن يكون بينهما مأكول خبيث وهو الخمر، فهذا هو الذي لا يجوز اتخاذه خمرا على الإطلاق إلا في حالة تحولها مع عدم العلم، فلا بأس. ففي هاتين الصورتين قبل أن تكون خمرا هذا واضح، أو تخللت بغير علم صاحبها فلا بأس كما تقدم في الأثر عن عمر رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم وأتابكم الله. هناك صورة أود أن أسأل عنها حفظكم الله تعالى، في حال إذا خمر الإنسان شيئا قصدا ثم تخلل هذا الشيء بدون قصد منه، هل يعتبر هذا من المحرم هذا الخل أم من الحلال؟
نعم هذا مثل ما تقدم، هي إذا تحولت إلى خمر وش حكمها بالشريعة؟ يجب إبقاها ولا يجب إراقتها؟
إذا تحولت خمر،
تراق.
نعم
إذا تحول الخمر مثل ما جاء في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث أنس، حديث أنه عليه السلام حرم لعن في الخمر عشرة. فلهذا إذا تحولت إلى خمر وعلم ذلك فمباشر يجب أن يتلفها، ويجب أن يريقها. فلو تحولت بعد علم بعد ذلك تحولت بعد علم ذلك فإنها تحرم، لأنه في هذه الحالة كانت خمرا تحولت إلى خمر، تحولت من خمر إلى خل. لكن قد يقال مثلا يعني هو هنا صورتان، هنا صورة مثلا تخمرت وهو لا يعلم ثم علم، ثم علم، شوف تخمرت وهو لا يعلم ثم علم، ثم أراد أن يريقها فتخللت قبل أن يتمكن من إراقتها. هذه صورة. هذه الصورة الثانية تسأل عنها فيما إذا قصد تخميرها، إذا قصد التخمير فلا يجوز أن تتخذ خلا ولو تخللت بنفسها. لكن الصورة اللي قد تكون هي أدق وقد يقال يمكن بالإعراب عنها فيما لو تخمرت بلا علمه ثم علم ثم ذهب أراد أن يأتي بإنسان يحملها، أو أراد إنسان يقول يعين على حملها، أو أراد يعني أن يعمل شيء في سبيل إخراجها ثم رجع إليه لقد تخللت، هل تحل ولا تحل؟ هذه الصورة قد يقال والله أعلم أنها حلال، لأن في الحقيقة ما قصد الخمر أصلا وتشبه، ثم تخللت ما قصد الخمر ولا قصد تخليل الخمر، ثم هو في الحقيقة أنها تخللت قبل التمكن من الفعل. وقاعدة الشرع أن الأشياء التي لا يتمكن المكلف من فعلها ويفوت على نهايته أنه غير مؤاخذ وغير محاسب ولا يعتبر تفرق. في هذه الحالة يظهر والله أن تنزل منزلة ما لو تخللت بلا علم، لأن هذا العلم في الحقيقة لا يكلف، لا يكلف به، لأنه في الحقيقة تكليف بشيء ربما لا يطاق. لو قيل له لماذا لم ترقها؟ قال ما تمكنت، أنا بريقها مباشرة ثم تخللت، لأنه ربما كانت في بداية التخلل لكن لا زال الخمر باقي بها ثم تخللت في هذه الفترة. هذه الصورة قد يقال إنه لا بأس بها من جهة عدم تخميرها قصدا وعدم تخليلها قصدا، إنما بغير اختياره.
نعم صلى الله عليك. إذن المدار على هذه الصور كلها هو قضية العلم، إذا علم الإنسان متمكن فيتحرم.
نعم هذا
أثابكم الله فضيل الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذبح الصيد للمحرم لا يحله.
نعم كذلك أيضا ذبح الصيد للمحرم لا يحله. نعلم أن المحرم لا تصيد، يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم لا يصيد ولا يعين على الصيد ولا يثير الصيد، بل لا يشير للحلال ولا يقول انظر إلى الصيد أو يمده بالسلاح أو يرفع السلاح. لا شوف، وهذا يبين لك في الحقيقة، يؤكد لك ما تقدم، مع أنه إذا كان هو مأكول طيب لكن منع منه دخوله في الإحرام، دخوله في الإحرام، ومع ذلك سد الشارع جميع الطرق الموصلة إلى حياجة الصيد عن طريق صيده أو تملكه أو شراءه أو قبول الهبة أو ما أشبه ذلك، بل سد الطرق الموصلة إليه ولو بالإعانة. ولذلك الحديث في قتادة الصحيح رضي الله عنه: هل منكم أحد أشار إليه أو أعانه عليه؟ يقول أعلم. لكن لو أنه ضحك، لو مثلا كان جماعة من المحرمين رأوا صيد، رأوا ظبي وهم في رغبة في صيد الظبي، ومعهم إنسان حلال ومعه البندق ورأوا الظبي، والآن هم رأوا الحلال مشغول، الإنسان هذا الشخص يخدمهم هذا الحلال لكن ما علم بالصيد، ما علم بالصيد، هل يخبرونه؟
إذا أخبروا قد
عانوا. نعم. هل يشيرون إليه؟
عانوا أيضا
عانوا، لكن ما في طريق آخر مثلا يمكن أن يعني يشيرون به إليه إشارة خفية مثلا تجوز؟ مثلا ما في إشارة
نحن مثلا أو بشكل
ما دي نحن أبحث هذه، لكن عندنا مسألة الصحيحين من حديث أبي قتادة، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنهم رضي الله عنهم لما كانوا قال فجعلوا يتضاحكون، رأوا حمارا وحشيا فجعلوا يتضاحكون، فجعل ينظر إليهم ثم الشأن فلم يتكلم ولم يثيروا، فالتفت فرأى حمارا رضي الله عنه وحشيا، ركب فراشا وسقط صوته فقال ناول صوته، فقالوا والله لا نعينك. فغضب رضي الله عنه ثم أخذ صوت سعمه ثم عقره فهو آخر منه أقرهم النبي عن الغام. فبين أن مجرد الضحك وضحك بعضهم إلى بعض من باب الدلالة الخفية بغير إشارة، بغير إشارة. ربما أن مثلا مجرد مثلا الـ يعني ما يحق بها مثلا قد يقال مثلا من الطرق الأخرى المقصود التي لا يكون فيها صريح الدلالة مثلا بالحسية أو الدلالة القولية، هذه ممنوعة كما تقدم في الحديث. أما الإشارة بالتبسم والضحك فلا بأس. الشاهد من هذا أن الشارع سد هذا الباب، سد هذا الباب لتحريم الصيد عن المحرم. طيب لو أن المحرم ذبح الصيد نقول أي شيء، مع أن في الظاهر ذكاة، في الظاهر أنه ذكاة، لكنه في الحقيقة سبب ممنوع منه، وهو في الحقيقة سبب محرم في الحقيقة وليس سببا شرعيا. ولهذا لو أنه ذبح وش حكمه؟ وش يكون لو أراد المحرم إذا ذبح الصيد هل يأكله غيره ولا ما يأكل غيره المحرم؟ يقول يعني لو إنسان محرم ذبح الصيد، ذبح الصيد المصنف يقول لا يحله. قد يقال عن كلامه رحمه الله كما هو أيضا في الأصل موجود لا يحله، يعني من البناء المجهول يشمل العموم لا له ولا لغيره. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يحله، وظاهر هذا أنه ميتة، أنه ميتة. وذهب بعض العلم كأبي ثور والثوري وهو قول ابن المنذر قالوا إنه كذبيحة السارق وأنه يحل، ولكن الصواب هو قول الجمهور، وهو في الحقيقة الأقرب أنه كالميتة، لأن الشارع لأنه سبحانه قال يا أيها لا تقتلوا الصيد والنهي قتل. وعلى هذا يكون القتل، قتل ماذا؟ محرم. والقاعدة الشرعية أن الذي يحرم قتله الحكم بالشريعة حرام، يحرم أكله. أن من دلائل تحريم أكله تحريم قتله، وهو إن كان في الحقيقة تحريما مقيدا لا تحريما مطلقا، لكن يظهر والله أعلم ويتبين أنه مندرج في هذه القاعدة، ولا قاعدة مأخوذة من الأدلة التي دلت على أن المقتول يحرم أكله. ولا فرق في يعني لم يأتي مثلا تفريق مثلا بينما حرم تحريما مقيدا مثلا في حالة مثلا في حال الإحرام أو الحرم أو في غيره، وإن كان هذا بالحقيقة أخرف في باب التحريم لأنه ليس تحريما مطلقا، لأن القاعدة الشرعية أن التحريم المؤقت ليس كالتحريم المطلق. ولهذا مثلا الجماع الحائض حرام وهو تحريم ماذا؟ مؤقت، تحريم مؤقت. والزنا حرام وتحريمه أشد، تحريم دائم مطلق في كل وقت كل زمان، لكن ليس الجماع الحائض مثل في الإثم كالزنا. ولهذا جاءت الكفارة في هذا وجاء العقوبة في هذا الحد يعني. فلهذا نقول جار على القاعدة، وإن كان التحريم يختلف من جهة أنه تحريم مؤقت. ثم قول تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فأعدت الشريعة أن ما يحرم الظاهر أنه لا يترتب عليه أثره، لأن فائدة الحل هو ترتب الأثر على الحل. وهو إذا كان محرما ثم قلنا إنه حلال أكله في الحقيقة ما حصل المقصود من التحريم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على فساد العقود بماذا؟ بالنهي عنها أو بتحريمها. إذا كان الشارع نهى عن هذا الشيء فيستدلون بالنهي على تحريمه، ثم يستدلون به على فساده، ويقولون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا أيضا مثلا أيضا ربما يدخل في هذه القاعدة من اتخذ أسبابا لأجل تحليل شيء. لو إنسان ذكى لها شمار أنا بلتشي أنا وباخذ جلده على شان نقول لا ما يحلها، والذكاة لا تحله لأنها لا تعمل إلا في ماذا؟ في المأكول، لا تعمل إلا أو مثلا بالصيد نصين، هي الزكاة يعني يعني الزكاة في المحل لا تكون إلا في المأكول المقدور عليه، هي التي تعمل فيه الزكاة، أما غير المأكول فلا تعمل فيه الزكاة، فهو ميتة ونجس على كل حال. نعم
أثابكم الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله ويلتحق بهذه القاعدة، ثم ذكر قاعدة.
نعم المصنف رحمه الله ألحق هذه القاعدة بالتي قبلها لأنها داخلة فيها، ولهذا لم يفردها بشيء خاص أو بترقيم خاص، لأنها داخلة من جهة أنها قصد أو اتخذ وسيلة محرمة لأن يريد أن يترتب عليها أمر له، أن يترتب عليها أمر له ومنع منه، لكن تلك في باب الأسباب التي يطلب بها الملك أو إسقاط الواجب أو الحل، وهذه أيضا في كونه تعجل شيئا بطريق محرم، بطريق هو في الحقيقة يثبت له لو لم يستعجل، لكنه لما أن تتعجل هذا الأمر الذي هو مباح له بطريق محرم منع منه، فهو طريق محرم لا يثبت عليه الحل. أما التي قبلها فهي أسباب في الحقيقة، وهي في الظاهر ربما كانت أسبابا لا بأس بها إلا من جهة القصد، مثل مثلا من يبيع ماله خشية وجوب الزكاة عليه حتى ما تجب، باع ماله مثلا لما قرب الحول باع مال حتى لا تجب عليه الزكاة مثلا، وهذه كما يأتي في الأمثلة تختلف على هذا الوجه. نعم
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ويدخل فيها مسائل.
هذه القاعدة، هو يقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه هي القاعدة المشهورة المختصرة عندهم، وهذه القاعدة اختلف فيها وفي صحتها، من أهل العلم من قال إنها القاعدة لا تصح، وقالوا إنها في الحقيقة إن أكثر المسائل المذكورة فيها لا تدخل للخلاف فيها، أو أنها لا تدخل أصلا ويدخل فيها أفراد المسائل، وهي وإن كان فيها أفراد مسائل صحيحة، وأن من تعجل شيئا قبل أوانه أو من تعجل حقه أو مبيح له قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلهذا نازع بعض العلم في صحتها، ومنهم من أجراها على الصحة وقال إن القواعد إما أكثرية أو أغلبية، ولهذا أجروها، وبالجملة فيها مسائل في دخولها بالنظر، ولهذا قالوا إن هنالك أشياء هي في الحقيقة استعجلها المكلف ومع ذلك لم يعاقب، ولهذا لو أن امرأة مثلا شربت دواء لأجل أن تحيض ونزل بها دم الحيض مثلا، شو نقول؟ نحكم بأن الحيض ولا ما نحكم بأن الحيض
نزل أو لم
نزل؟ وإذا ما نزل حيض نحصل. طيب هي أرادت أن تمتنع من الصلاة، فامتنع من الصلاة، هل نعاقبها بخلاف قصد نقول لا تصلي، ولا نقول ما تصلي؟ إذن على مقتضى القاعدة يعني نقول هي في الحقيقة غير داخلة في القاعدة، أو هي في الحقيقة مخالفة لما جرت عليه القاعدة، ومع ذلك لم نعاقبها ونجري عليها هذه القاعدة. كذلك لو أن إنسان سقط من شاهق مثلا، قال والله ودي أصلي الجيام لكن يطول الإمام وسقط على أساس صلي وجالس مثلا، أو صلاة الفرض مثلا حلس صلي وجالس، هل نقول لا بأس أن يصلي وإن كان هو الذي
تسبب
بذلك؟ لو أن إنسان مثلا شرب دواء لأجل أن يمرض فيفطر في رمضان ثم مرض، يجوز الفطر ولا يجوز الفطر؟ يجوز الفطر، وإن كان قصد أمرا محرم ما نعاقبه ونقول لازم بالصيام، وإن كان قصد أمرا محرم. فلهذا ذكروا أمثلة هي في الحقيقة لم تدخل في القاعدة مع أنها جارية على من جهة العموم داخلة في حدها، مع ذلك لم نجريها ففي صحتها نظر، لكن يمكن أن تقيد مثلا كما ذكر بعض العلم أن من تعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده، ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بالشماعة. أما إذا كانت المصلحة في وجوده في وجود هذا الشيء وعدم مخالفة مقصوده مثلا فإنه لا يحاقب بظلم. ولهذا مثلا حينما مثلا أمر بالصلاة في هذه الحال فإنه يؤمر بها جالسا ولو كان هو الذي أمرض نفسه مثلا بسقوط من شاحك مثلا، فلا بأس يصلي لأن مصلحة الصلاة مطلوبة. كذلك لا نأمره بالفطر، لا نأمر بالصوم لأن ضرر الصوم عليه وارد، ولهذا نأمر نجمع بالمصلحة من جهة أنه يفطر ثم يقضي بعد ذلك وإن كان آثما في قصده، والله أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك، والشكر موصول للأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك. وقد توقفنا حفظكم الله في آخر القاعدة الثانية بعد المئة، ونستكمل الحديث عليها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. حتى نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، وهذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. إلى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.